الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: جامع الدين والحول. هذا باب يذكر فيه مسائل تتعلق بالديون، والحول هي التحول، يعني تحول صاحب الحق أو صاحب الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. إذا كان على الغني دين وهو مليء، فطلب صاحب الدين منه أداءه فما طله، فإن هذا المطل من هذا الغني المليء يعتبر ظلما لصاحب الدين، فلا يجوز ظلم. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى هي حكم مماطلة الغني لصاحب الدين، هذا ظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، فهذه المماطلة من باب وضع الشيء في غير محله، لأن الوضع الطبيعي أن يؤدي الدين إذا طلب منه، فإذا ما طله فقد وضع الأمر في غير محله. طيب، قال بعض أهل العلم: إذا ثبت أن الغني ما طل صاحب الدين فلا تجوز شهادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالما، والظالم لا تجوز شهادته لأنه فاسق. فإذا ثبت المطل عليه فإن هذا يعتبر من خوارم الشهادة، فلا يجوز بعد ذلك أن يشهد شهادة لأحد أو على أحد، لأنه ظالم والظالم فاسق. طيب، وفي هذا الحديث رواية أخرى فيها: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هي المماطلة أيضا، فإذا ماطل الغني صاحب الدين فإن هذه المماطلة تبيح عرضه لأن يقع فيه صاحب الدين، فيقول: ظلمني فلان وماطلني حقي. هذا يحل عرضه كذلك وعقوبته. يقول أبو عمر: من العقوبة لهذا المماطل أنه إذا كانت له أمانة عند صاحب الدين فإن صاحب الدين يجوز أن يأخذ حقه من هذه الأمانة، وهذه معاقبة له. قال: هذا من العقوبة، هذا من العقوبة. قال: والدليل على ذلك أن هند زوجة أبي سفيان شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها حقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه عقوبة على الغني المماطل، أنه يجوز أن يؤخذ الحق الذي عليه بأي طريقة. طيب، قال بعض أهل العلم: هذا المماطل المليء الغني يجوز حبسه أيضا، لأن هذا من العقوبة. فإذا ماطل وثبت أنه ذو غنى وذو يسار فإنه يجوز أن يودع في السجن لأنه استحق بهذه المماطلة العقوبة. ثم اختلف هل يشترط أن يثبت يساره قبل أن يسجن؟ قال بعض أهل العلم الأصل في الإنسان أن يكون فقيرا، فإذا ثبت أنه ذو غنى وذو يسار فإنه يجوز أن يسجن. وقال بعضهم لا، الأصل في الإنسان أن يكون عندهما، فإذا يسجن بناء على هذا الأصل حتى يثبت يساره. فاختلفوا، لكن المهم إذا تبين أنه ذو مال وأنه لا يسدد الحق الذي عليه فإنه يجوز أن يسجن. لكن اختلفوا فيما إذا جهل حاله، هل الأصل في الإنسان الغنى والمال أو الفقر والعدم؟ اختلفوا. طيب، قال وإذا أتبع أحدكم على مليء، والمليء هو الغني، فإذا كان لزيد حق على عمر وعمر له حق آخر مماثل لحق زيد على بكر، فأتبع عمر زيدا بكرا الذي له حق عليه يماثل حق زيد، فإنه إذا أتبع أحدكم على مليء فليطلع، ينبغي أن يتحول، ينبغي أن يتحول ويذهب إلى ذمة المحال عليه وينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ثم هل هذا التحول واجب على صاحب الدين؟ قالوا هذا إرشاد وندب، ولا يجب على المحتال أن يحتال على فلان من الناس، بل يجوز له، لي حق عليك والله أوجب الوفاء بالعقود وقد جرى بيني وبينك أن تدفع لي هذا المال وثبت بيني وبينك هذه المعاهدة، وبناء على ذلك فإني لا أذهب إلى شخص بل أطلب حقي منك وحدك، يجوز له هذا. لكن الاحتيال والانتقال ند، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هنا يقول قال ابن وهب سألت مالكا عن تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتبع على مليء فليطبع، قال مالك هذا أمر ترغيب وليس بالذي يلزمه السلطان الناس، وينبغي له أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمقتال أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانتقال. طيب، إذا انتقل صاحب الحق من ذمة عمر إلى ذمة بكر، فلما انتقل إليه وقبل هذا التحول فوجئ بأن بكرا مفلس، هل يجوز له أن يرجع على ذمة عمر فيقول الذي أرسلتني إليه كان مفلسا؟ قال مالك والشافعي إذا كان هذا المحيل يعلم أن المحال عليه مفلس وغره بالحوالة وثبت أن المحال عليه مفلس، فإنه يجوز لصاحب الحق أن يرجع على المحيل ويقول أنت غررتني وخدعتني وقد رجعت إليك وحقي في ذمتك، يجوز. لكن إذا لم يقره وكان هذا المحيل يعلم أن هذا الرجل عنده مال فأحاله عليه وقبل هذا المحتال هذا التحول ثم وجده معدما فقيرا، قالوا قد برئت ذمة المحيل ولا يجوز للمحتال أن يرجع لهم. انتهى، انتهت القضية. طيب، قال مالك عن موسى بن ميسرة، قالوا موسى بن ميسرة أبو عروة الديلي المدني كان شيخ مالك، وكان مالك يثني عليه ويصفه بالفضل، توفي سنة 133، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين، يعني هذا رجل عنده ديون على الناس فيبيع هذه الديون، إني رجل أبيع بالدين، له ديون على الناس ولم يستلمها بعد منهم، يريد أن يبيع هذه الديون ويأخذ عليها مالا نقدا، فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك، لا يجوز هذا. قال له سعيد لا يجوز هذا، لا تبع إلا ما ضممته إلى رحلك وقبضته من المدين، فإذا قبضته حينئذ يجوز لك أن تتصرف فيه وأن تبيعه، أما إنه في ذمة شخص وأنت تبيعه هذا لا يجوز، لأن هذا من بيع ما ليس عند الإنسان، لا تبع ما ليس عند. طيب، مسألة أخرى، قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، هذه مسألة السلام، رجل يشتري السلعة من الرجل من باب السلم على أن يوفيه تلك السلعة، على أن يعطيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، اتفق على الأجل، دفع له رأس مال السلام وقال له أنا أريد منك شيئا صفته كذا وكذا وكذا وتسدده في هذا البلد في شهر رمضان، في غرة شهر رمضان. طيب، لماذا؟ إما لسوق يرجو نفاقها فيه، يعني في رمضان مثلا يشتري الناس التمر أكثر فيرجو أن تنفق هذه السلعة في رمضان، ونفاقها بمعنى رواجها وذهبها في السوق، إما لسوق يرجو نفاقها فيه، والها ها يرجو إلى السوق، والسوق يجوز أن يذكر وأن يؤنث، إما لسوق يرجو نفاقها فيه في الأجل، طيب، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، وإما أنه له غرض معين في أن يأخذ هذه السلعة في هذا الأجل، له غرض معين، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، له غرض معين في أن يستلم هذه البضاعة في رمضان مثلا، طيب، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، البائع خالف الوعد وأخلف الموعد وما أتى بالبضاعة في الأجل المسمى، لم يأتي به، طيب، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، فلما جاء رمضان ما وجد البائع تلك السلعة، ثم وجدها في الحج، قال خذ بضاعتك، والمشتري ما دام أنه أخره عن الأجل لا يريد أن يستلمها، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، قال إن ذلك ليس للمشتري، المشتري ليس له أن يرد، ليس له أن يرد، وإن البيع لازم له، البيع لازم على المشتري، ولا يجوز له أن يروي. طيب إيش السبب؟ قال هذا الدين، دين على هذا الإنسان، والإنسان يؤدي الدين ويجب على صاحب الدين أن يقبض الدين، إن هذا دين عليه، فإذا أتى به بعد الموعد أو بعد الأجل فهو يؤدي حقا كان عليه، فإذا يجب على المشتري أن يقبض هذه السلعة بعد الأجل. طيب ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. البائع بدأ له أن يسافر فقال يا أخي أنا في رمضان لا أكون هنا، وهذه البضاعة التي اتفقنا على أن أعطيك في رمضان وقد عجلتها إلي، خذها الآن. قال لا يكره المشتري، أو لم يكره المشتري على أخذها، لا يجبر المشتري على أن يستلمها. يجوز له أن يقول الأجل في رمضان، إيتي بهذه البضاعة في رمضان وأنا لا أستلمها منك قبل رمضان، يجوز له أن يقول. طيب قالوا لأنه يتعلق، قد يتعلق غرضه بهذا، مثلا إذا كانت هذه مواشي حيوانات، هذه الحيوانات تستهلك علفا قبل رمضان، فحتى يخرج من هذه الوردة يقول لا ائتي بهذه الحيوانات أو بهذه المواشي والبهائم في الموعد حتى يتفادى من أن ينفق عليها أو يعطيها العلف قبل رمضان، فقد يتعلق غرضه في الموعد وأن يستلم في الموعد، فإذا لا يكره أو لا يجبر المشتري على أن يستلم البضاعة قبل الأجل المسمى. طيب هذا قول الإمام مالك، لكن الشافعي يقول إذا خالف البائع ما اتفق عليه هو والمشتري في جنس المبيع أو في قدرها أو أخره عن الوقت، يجوز للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يرده، قال لأن هذه أعذار، اتفق على وقت معين ولم يأتي به، فيجوز له يا أخي أنت فوت علي فرصة وكنت أربح إذا أتيت في رمضان وقد خسرتني وأنا لا أريد هذه البضاعة وقد فسختها ولا أريد. قال الشافعي يجوز هذا، ما أنا أبو عمر يرجح مذهب مالك، لكن قول الشافعي وجيه لأنه قد خسره، يعني كان هذه البضاعة في رمضان لها رواج ولها نفاق ولها سعر ولها قيمة وقد أخرها، يقول لا يكره، يجوز أن يفر ويقول لا أنا فسخت البيع. طيب مسألة أخرى، قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله، رجل ذهب إلى السوق واقتال 100 صاع من السوق قمح مثلا فوضعه في أكياس وأتى به إلى البيت، ثم يأتيه من يشتريه منه، ثم يأتي شخص آخر يريد أن يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اقتاله لنفسه واستوفاه، زيد اقتال 100 صاع من السوق وأتى بها إلى بيته، ثم جاء شخص يشتري 100 صاع فيقول يا أخي هذه 100 صاع قد اقتلتها أنا من هذا السوق واستوفيتها، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله، يريد أن يصدق ويقول خلاص أنا مقتنع أيضا بأنها 100 صاع وأنا أشتري منك 100 صاع، فيريد المبتاع وهو المشتري أن يصدقه، يصدق من؟ ها؟ يصدق البائع والمشتري اشتراه، ويأخذه بكيله، كم يأخذه؟ 100، أنه قال مالك إنه ما بيع على هذه الصفة بالنقد فلا بأس به. قال مالك يفرق أحيانا أشياء، يفرق بين أشياء لا يظهر فيها تفريق. مالك يقول إذا كان نقدا فلا بأس به، يعني زيد اشترى 100 صاع قمح من السوق وأتى به إلى البيت، يأتي شخص آخر يقول أنا أصدقك بأنها 100 وأنا أشتريها منك. قال خلاص بعتها لك بكم؟ 100 درهم. فسدد 100 درهم. قال يجوز. قال مالك يجوز. طيب المشكلة تفريق بين أشياء لا يظهر فيها كبير فرق. قال وما بيع على هذه الصفة إلى أجل، ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. قال طيب المشتري الأول اشتراه بـ100 صاع، ثم جاء مشتري آخر قال إذا كان يشتري هذا المشتري الجديد المشتري الثاني بالأجل، إذا كان يشتري بالأجل فإنه مكروه. قال أنا أشتري منك هذه وأصدقك بأنها 100 وأسدد لك الثمن بعد شهرين. قال ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه. طيب متى تخرج هذه الكراهة، متى تنتهي؟ قال حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. لكن إذا باعه، إذا اشتراه على هذا الوصف وصدق المشتري الأول قال هذا مكروه، لكن إذا اكتاله هو الآن قال أنا لا أصدقه لكن اكتالها الآن، فاكتالها فطلعت 100 فاشتراها بأجل، قال هذا لا شيء أيضا، هذا لا شيء. قال فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. طيب إذا لم يكتل المشتري الجديد وصدق الأول في القدر كيف تأتي المشكلة؟ هو يقول وإنما كره الذي إلى أجل. قال كره الذي إلى أجل ولم يكتل، ما اكتالها ووثق بأنها 100 وصدق المشتري الأول قال هذا المكروه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا. والإمام مالك عنده مشكلة أو باب سمى سد ذرائع، يعني يمنع معاملات في ظاهرها لا شيء فيها لكنها في ذهنه قد تؤدي إلى أشياء غير جيدة أو إلى ربا، فعنده قضية أو قاعدة سد الذرائع، قال لأنه ذريعة إلى الربا. طيب فسر كيف يكون ذريعة إلى الربا؟ يقول ويتخوف أن يدار ذلك البيع يعني على هذا الوجه وهو التصديق بدون اكتيال بغير كيل ولا وزن. طيب يفترض، وهنا نريد أن نفهم، يفترض الإمام مالك أنه عندما يصدقه ولا يقتاله ووثق بأن هذه 100، وثق بأنها 100 وصدق واشتراها بأجل، قال هذا ذريعة إلى الربا، كيف يكون ذريعة إلى الربا؟ قال يتخوف أن يدار ذلك البيع على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن. طيب ما كاله ولا وزنه، طيب كيف تأتي الربا؟ يقول يتصور أن هذه 99 صاعا لأنه ما كالها، يحتمل أنها 99 صاعا يفترض هكذا، يعني أقل من القدر. طيب إذا كانت 100 صاع تساوي 100 درهم نقدا، إذا كانت 100 صاع تساوي 100 درهم نقدا، لكن عندما يشتري ولا يكتاله يقول يتصور أو يقدر أنها أقل من القدر، يعني أنها 99 صاعا مثلا. طيب وهذه 99 صاعا يبيعها هذا المشتري الأول 100 درهم، طيب ما باع بمئة درهم، إيش الإشكال؟ يقول فيه أو في هذه المعاملة مقابلة الأجل بشيء من المبيع. كيف ذلك؟ قال كأن هذا من باب أزيد في الثمن أو في المال وأزيد في الربح وأزيد في الأجل. تعرفون هذه القاعدة، زد وأخر، زد وأخر. قال هذا بمثابة هذا. كيف؟ قال لأنه يبيع مئة صاع بمئة درهم نقدا، لكن الآن كأنه يبيع 99 صاعا بمئة درهم أجلا، فكأن المشتري الأول استفاد من المشتري الثاني مقابل التأخير، لأن 99 صاعا بمثابة 100 صاع في التقدير، فكأن هذا الأجل لما دخل استفاد المشتري الأول لأنه باع 99 صاعا بمئة درهم، ومئة صاع هي التي تساوي مئة درهم. فهمتم الوجهة؟ ها؟ يقول 99 تساوي مئة عندي. في الأول يبيع مئة صاع بمئة درهم في النقد، لكن يتصور أنه ما دام أنه ما اكتالها، يتصور الإمام مالك أنها 99 صاع، وهذه 99 صاعا مقابل الأجل كأنه باع مئة صاع بمئة درهم، وهي ناقصة مع ذلك، هي مع ذلك ناقصة، لكنه عوض هذا النقص بالأجل لأنه مؤجلة. فكأنه تشبه أو تشبه قاعدة أخر وزد، هي تشبه. فهمتم هذه؟ قال فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا، هكذا يقول، ولا اختلاف عندنا يعني في المدينة، هذا مفهوم. طيب قال مالك لا ينبغي، هذه مسألة أخرى، لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. لا يجوز أو لا ينبغي أو لا يصح أن يشترى دين على رجل غائب. جاء شخص وقال أنا لي على زيت 100 صاع قمح، من يشتريها مني؟ لي 100 صاع على ذمة عمري، من يشتريها مني؟ وهذا الذي عليه الحق غائب، لا يجوز. كذلك أيضا إذا كان حاضر هو موجود ولكنه ما أقر بهذا، يقول أنا لي على هذا الرجل 100 صاع قمح، من يشتريها مني؟ وهو ما أقر، ما قال هو صدق، ما قال، قال لا يجوز مثل هذا الشراء. قال لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين. كذلك لا يجوز أن يشترى دين على ميت، يقول هذا الميت لي عليه 100 صاع قمح، من يشتريها مني؟ لي على ذمة هذا الميت 100 صاع، من يشتريها مني؟ قال وإن علم الذي ترك الميت، وإن عرف أن هناك تركة قد تسدد هذا الدين، لماذا هذا البيع أو هذا الشراء لا يجوز؟ قال وذلك أن اشتراء ذلك غرر، فيه غرر، ها؟ فيه غرر، لأن هذا الغائب عندما يأتي ربما يمكن يقول لا لك أنا فارغ، ليس له علي أي شيء. كذلك الحاضر ربما يمكن، كذلك هذا الميت ربما لم يترك شيئا فضاع ماله، ها؟ قال وذلك أن اشتراء ذلك غرر، لا يدرى أيتم أم لا، يعني هل يحصل على شيء أو لا يحصل، هذا غرر. طيب
قال وتفسير ما كلها من ذلك، يريد أن يفسر، يعني إذا ذكر مسألة وحكم فيها برأي يريد أن يوجه ويفسر ويوضح. قال وتفسير ما كلها من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو على ميت أنه لا يدري ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، ربما يظهر دين آخر على هذا الميت فيستغرق تركته فلا يجد ماله. هذا الذي يبيع الدين الذي كان له على الميت. طيب، قال أنه إذا اشترى دينا على غائب أو على ميت أنه لا يدري ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به، لا يدري. فإن لحق الميت دين، يعني دين آخر، ظهر دين آخر لشخص آخر، ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا، ذهب هذا الثمن الذي دفع المشتري باطلا، لأنه قد استفق على زيد الميت أموال واستغرق تركته، فإذا هذا المشتري المسكين باع الفلوس هدرا، لأنه لم يأخذ شيئا من ذمة هذا الميت وتركته أصبحت مستحقة للغير. قال فإن لحق الميت دين، يعني دين آخر، ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا، ذهب ثمنه بدون فائدة. طيب، قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر. قال هذه المسألة فيها عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، والميت سقطت ضمانه بالموت، فإذا اشترى شيئا لا ضمان له، وإن لم يتم هذا البيع ذهب ثمنه باطلا، ذهب ثمن المشتري باطلا، فهذا غرر لا يصح. طيب، مسألة أخرى. قال مالك وإنما فرق أو فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله. يذكر هنا مسألة قد تكون شبيهة بمسألة أخرى، مع أن أحد المسألتين جائزة والأخرى لا تجوز، ولا بد من الجمع بين المتماثلات والفرق بين المفترقات، لأن هذه قاعدة عقلية وشرعية. لا يجوز أن يبيع الرجل ما ليس عنده. يأتي شخص مثلا إلينا الآن ويقول أنا أريد 100 صاع قمح، فيقول شخص طيب أنا أبيعها لك وأتي بالفلوس، فيأخذ منه الفلوس ويذهب إلى السوق ويشتري. هذا الذي يقول أتي بالفلوس يبيع شيئا ليس عنده، ما عنده، هذا لا يجوز، لا تبيع ما ليس عنده. يأتي شخص يريد شيئا إلى شخص وهذا الشخص ليس عنده هذا الشيء، فيقول أتي بالفلوس وأنا أبيع لك 100 صاع بمئة دولار، هات 100 دولار وأنا أجيب لك، هذا لا يجوز. طيب، السلام يجوز. يأتي شخص يقول عندي 100 دولار وأنا أريد 100 رأس غنم بعد شهرين، يقول أنا أبيعها لك، هذا الذي يقول أنا أبيعها لك وأجيب لك هي الآن ليست عنده، مع هذا يجوز. فما الفرق بين هذا الذي لا يجوز وهذا الذي يجوز هو السلام، مع أن كلا يبيع شيئا ليس عنده؟ قال وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، ليس أصله عند المسلم إليه، وأن يسلف الرجل في شيء ليس أصله عنده عند المسلم إليه، هذا ليس عنده. طيب، هذا الفرق. قال مالك إن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها. مر بنا أن الناس اختلفوا في تفسير العينة، فكان من جملة بيوع العينة عند الإمام مالك أن يبيع الرجل شيئا ليس عنده، هذا من بيوع عند الإمام مالك، قد مرت بنا هذه. فإذا جاء شخص يريد بضاعة معينة فقال شخص أنا أبيعها لك وليست عنده، هذا من بيوع هنا عند الإمام مالك. قال إن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها، هذا صاحب العينة التي يبيع الشيء قبل أن يملكه عنده 10 دراهم، فيقول هذه 10 دراهم ماذا تريد أن أشتري لك بها؟ فيقول اشتري لي طعام كيت وكيت، فيأتي بهذا الطعام ويبيعه له ب15 دينار، هذا من بيع شيء لم يملكه بعد وهو من بيوع العينة على تفسير الإمام مالك. قال فكأن عنده 10 دنانير يريد أن يبيع هذه 10 ب15 في الذمة، هذا لا يجوز بيع 10 دنانير ب15 دينار في الذمة، لا يجوز. وهذه الصورة التي يقول أنا أبيع لك بهذه 10 بضاعة وأبيعها لك ب15 في الأجل أو في الذمة، إنما أدخل هذه البضاعة والمقصود 10 ب15 إلى أجل. قال فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل. فقال إذن بيوع السلم غير هذه، هذه من باب الربا، وأما بيوع السلام فليست من هذه الباب. فجازت بيوع السلام ولم تجوز بيوع العينة لأنها ربا، فهمتم يا جماعة؟ قال فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره ذلك. وإنما تلك الدخلة، والدخلة هي التوصل إلى الربا، والدلسة وهو التدليس، هذا يشتري له بضاعة ب10 دنانير أو 10 دراهم ثم يبيع عليه ب15 دينارا، أدخل هذه البضاعة، لكن المقصود الحقيقي أن يعطيه 10 نقدا مقابل 15 بأجل، وهذا لا يجوز. فإذن بيوع العينة من باب الربا فلا تجوز، وبيوع السلم خالية من هذا فتجوز، مع أن كل منهما يبيع شيئا ليس عنده حالة البيع. مفهوم؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.